الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي جمعنا بعد انقطاع، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وينفعنا بما نسمع وما نقول وما نتكلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والإنسان في هذه الحياة يبحث عن هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، هما النور لك في قبرك وفي دنياك وفي آخرتك. ابحث عن هذين، العلم النافع والعمل الصالح، هما رأس المال والله، هما السعادة الأبدية والجنة في الدنيا وفي الآخرة. ما فائدة الدنيا ولا ما حلات هذه الدنيا بدون هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. والإنسان عليه كلما ازداد علم أن يصحح نفسه، أن هذه حجج، تصبح حجج الله عز وجل عليك. فإذا طلبت علم، خلصت كتاب أو مشيت في كتاب، فلا بد أنك تصلح من نفسك مع ربك جل وعلا، لا بد، ولو كان في شيء بسيط، بس أنه لازم فيه تقدم، لازم فيه تقدم. ما كنت أخشع في الصلاة، لازم يصير عندي نسبة 20% خشوع في الصلاة، وبعد ذلك يأتي الخير، يصبح 40-50، ولله الحمد. كما قال شيخ الإسلام تيمية: من كتب له نصف صلاته فهو السعيد، من كتب له نصف صلاته فهو السعيد، نصف الصلاة فهو السعيد. كيف إذا وفق الله عز وجل العبد منذ أن يدخل في صلاته إلى أن ينتهي منها وهو كأنه يرى الله عز وجل؟ وهكذا كان شأن السلف الصالح رحمهم الله. كان شعبة يقول: لو رأيت شيخي، لو رأيتم شيخي عمرو بن مرة، كان إذا قام في الصلاة قلت وأقسمت أنه لا ينصرف من صلاته حتى يستجيب الله له من شدة خشوعه. وكان عبد الملك بن سليمان بن يسار يقول: كان أبي إذا قام في الصلاة قلت مريض وما فيه مرض من شدة خشيته وخوفه من الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على إصلاح أنفسنا يا رب. قوله تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
أين؟ الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذه القطعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه النخبة، قال: والفرد النسبي. وتكلمنا قديما أو فيما مضى الفرد النسبي، وقلنا هو ما حصل التفرد في أثناء السند، ما حصل فيه التفرد في أثناء السند. قال: إن وافقه غيره فهو المتابع. عندنا الآن المتابع، فإن وافق راو آخر فهذا يسمونه متابع. قال: وإن وجد متن يشبهه، قال فهو الشاهد. إذا وجدنا متن آخر غير الحديث هذا فهو الشاهد. قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذن عندنا بعض المسائل متعلقة بهذه القطعة. المسألة الأولى: عرف الفرد النسبي. قلنا الفرد النسبي هو ما حصل التفرد في أثناء السند. قال: والمتابعة. المتابعة هي الموافقة، أصل المتابعة هي الموافقة، وهي موافقة الراوي لغيره في شيخه في حديث. موافقة الراوي لغيره في شيخه في حديث. والإنسان يهتم دائما من ضبط التعاريف، وخاصة الاختصار فيها مهم، لأن تطويل التعاريف مخالف للمقصود التعريف. هل نحتاج أن نقول اتحد لفظه ومعناه أو لم يتحد لفظه ومعناه؟ بعضهم يذكر هذا، لكن الأصل في التعاريف الاختصار. إذا قلنا موافقة الراوي لغيره في شيخه في رواية حديث أطلقناها، شمل هذا اتحد اللفظ أو لم يتحد، ما يحتاج نقول سواء اتحد اللفظ أو المعنى. طبعا نسينا قيد وهو مع اتحاد الصحابي، موافقة الراوي لغيره في شيخه في حديث مع اتحاد الصحابي، مع اتحاد الصحابي. والشاهد نفس التعريف لكن في آخره مع اختلاف الصحابي، موافقة الراوي لغيره في شيخه في حديث مع اختلاف الصحابي، مع اختلاف الصحابي. مثلا أتانا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، فوجدنا أن مالك قد تابعه راو آخر وهو أيوب، روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، هذه نسميها متابعة، هذه نسميها متابعة. لماذا؟ لأن الصحابي واحد. إذا أتانا حديث نفس هذا الحديث من طريق أبي هريرة قلنا هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، هو الشاهد، وهو أن اختلاف الصحابي، اختلاف الصحابي. إذن عرفنا الضابط، إذا اتحد الصحابي فهي المتابعة، وإذا اختلف الصحابي فهو الشاهد. ثم قال والاعتبار. الاعتبار يا إخوان هو البحث عن المتابعات والشواهد، هذا يسمونه اعتبار. الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد، أي البحث عن المتابعات والشواهد، هذا يسمونه اعتبار، يسمونه اعتبار. لماذا؟ لأن نعتبر بالشواهد والمتابعات، لأن نعتبر بالشواهد والمتابعات، فالبحث عن هذا يسمونه اعتبار. طيب المسألة التي بعدها، هل الشاهد والمتابع مقتصر على الفرد النسبي فقط؟ لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر قال والفرد النسبي، خصص بالفرد النسبي. الجواب لا، الجواب لا، وهذا مما انتقد على الحافظ ابن حجر أن خصص هذا بالفرد النسبي. حتى الفرد المطلق قالوا يصح فيه المتابعات والشواهد، لكن هل الحافظ ابن حجر كلامه منتقد حقيقة؟ الذي أراه والله أعلم لا. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق الفرد المطلق ما يكون إلا بعد البحث والتنقيب، ثم لا نجد له لا متابع ولا شاهد، هذا يسمونه الفرد المطلق، وهذا من ذكاء وفطنة الحافظ ابن حجر، يعني ما نطلق فرد مطلق إلا بعد أن بحثنا فما وجدنا، فهنا لا يمكن أن يكون له متابع ولا شاهد. أما الفرد النسبي فمجرد أن نجد حديث تفرد به راوي في أثناء السند هذا نسميه فرد نسبي ولو مبدئيا، حتى لو ما بحثنا إلى الآن نسميه فرد نسبي، ثم نبحث. ولذلك من فطنة الحافظ ما قال الغريب النسبي، فطرته ما قال الغريب النسبي، لأن الغريب المطلق يطلق حتى لو وجدنا له شاهد ومتابعة. يعني مبدئيا إذا وجدنا حديث طريقة واحد نقول هذا غريب مطلق، ثم نبدأ نبحث هل له متابع ولا شاهد نبحث. أما الفرد المطلق فما يطلق إلا بعد البحث والتنقيب، وهذا من فطنة الحافظ بن حجر رحمه الله. طيب، ما أقسام المتابعات؟ المتابعات تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة هي موافقة الراوي لغيره في شيخه، موافقة الراوي لغيره في شيخه، كما قلنا مثل موافقة أيوب للإمام مالك، هذه تسمى تامة. والقاصرة موافقة الراوي لشيخ غيره، موافقة الراوي لشيخ غيره، يعني روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر، روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نقول رواية عبد الله بن دينار للإمام مالك متابعة شيني قاصرة، متابعة قاصرة، وهي لنافع متابعة تامة، وهي لنافع متابعة تامة. اتضحت أقسام متابعات على قسمين، تامة وقاصرة. تامة موافقته لغيره في شيخه، والقاصرة موافقته لشيخ غيره. طيب، ما الضابط في التفريق بين الشاهد والمتابع؟ قلنا ذكرنا الضابط الأول وهو اتحاد الصحابي، الجواب هو اتحاد الصحابي، هذا الضابط. هل هناك من ذكر غير هذا الضابط؟ نعم، وهو ابن الصلاح، جعل الضابط هو اتحاد اللفظ. الأول جعله اتحاد الصحابي، وابن الصلاح جعله اتحاد اللفظ، فإن اتحد اللفظ فهو متابع، وإن اختلف اللفظ فهو شاهد. إذن هذا ضابطان، لكن الأول هو الأشهر عند أهل العلم. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل في هذه القطعة المتعلقة حقيقة بعلم أصول الفقه، يعني ليس متعلقة بعلم المصطلح، ولذلك لن نطيل فيها، وإنما تدرس في علم مصطلح علم أصول الفقه. ودائما يعني قاعدة أذكرها مهمة جدا، الإنسان إذا درس متن وفن يهتم بما في هذا المتن، ولا يدخل العلوم الأخرى والفنون الأخرى في هذا المتن، فإن هذا مفسد للمتن الذي أنت تحفظه. فبعضهم مثلا في الأصول الثلاثة، هذا فن متخصص فيه أو مختص فيه التوحيد، لماذا أنا أدخل فيه النحو وادخل فيه المصطلح وادخل فيه الأصول وادخل فيه هذه، إلا ما فيه استدلال فقط، ما فيه استدلال. بعضهم مثلا يدرس الأجرومية فيذهب ماذا؟ داخل الأجرومية يذهب إلى الأصول، ويذهب أحيانا إلى المصطلح، وأحيانا إلى تقوية الحديث تضعيفها، هذا كله خطأ. خلك في صلب المتن الذي أنت تدرسه. وبعضهم يدرس المصطلح ثم يدخل فيه النحو، ويدخل فيه أصول الفقه، ويدخل فيه البلاغة، هذا خطأ. دعك من هذا كله، البلاغة لها كتبها روح ادرسها، المصطلح له كتبه ادرسه، النحو له كتبه ادرسه كذلك، وهكذا. لماذا؟ لأن هذا العقل ما يتحمل يا إخوان. أنت تظن أنه يتحمل لكن بعدين ما يتحمل، تصبح مثل البنيان الهش الذي تحمل فوقه، يعني فوق قدرته واستطاعته، فينكسر في يوم من الأيام. قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول، المقبول هو الحديث الذي توافرت فيه شروط الصحة أو الحسن، أي هو الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، يعني الحديث الضعيف لا يدخل معانا. فهذا في قوله عرف المقبول، إذن هو ما هو؟ ما توافرت فيه شروط الصحة أو الحسن. قال: إن سلم من المعارضة، والمعارضة هو اختلاف النصين في الظاهر، المعارضة من التعارض وهو اختلاف النصين في الظاهر أو تعارض النصين في الظاهر. قال: فهو المحكم، فهو المحكم، يعني إن سلم الحديث الصحيح أو الحسن سلم من المعارض فهو المحكم. إذن المحكم هو المتقن، المحكم لغة هو المتقن وهو الإتقان، واصطلاحا هو النص الذي سلم من المعارض في الظاهر، النص الذي سلم من المعارض في الظاهر. قال: وإن عورض بمثله، عورض بمثله أي وجد له معارض، نصا آخر يعارضه، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. فإن أمكن الجمع، الجمع ما هو؟ الجمع هو العمل بكلا الدليلين، الجمع هو العمل بكلا الدليلين. وأوجه الجمع كثيرة موجودة في كتب أصول الفقه. قال: فإن أمكن الجمع أي عملنا، استطعنا أن نعمل بكلا الدليلين، فمختلف الحديث، يسمونه مختلف الحديث. نستطيع أن نقول ما هو مختلف الحديث؟ نقول هو العمل بكلا النصين المتعارضين في الظاهر، العمل بكلا النصين المتعارضين في الظاهر. وألف العلماء كتب في مختلف الحديث كالشافعي وابن قتيبة والطحاوي. قال: فمختلف الحديث أولى، يعني إن لم يمكن الجمع، أولى يعني عائدة على إن أمكن الجمع، أي أولى يمكن الجمع. فماذا نفعل؟ قال: وإن ثبت المتأخر، ثبت المتأخر فهو الناسخ، ثبت المتأخر فهو الناسخ، يعني تعريف الناسخ هو رفع الحكم المتقدم بحكم جديد مع التراخي، رفع الحكم المتقدم بحكم جديد مع التراخي. قال: وثبت المتأخر، كيف نعرف أنه ثبت؟ بطريقين: بالتاريخ، بالتاريخ نعرف أن هذا هو المتأخر، والطريق الثاني بالتصريح، بتصريح الراوي، كقول الصحابي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني إن ثبت، كيف نعرف أنه ثبت هذا التأخر؟ نقول بطريقين: التاريخ والتصريح. قال: والآخر المنسوخ. ما هو المنسوخ؟ هو الحكم المرفوع، هو الحكم المرفوع بحكم جديد، فهذا هو المنسوخ. قال: وإلا فالترجيح، يعني لم نجد، لم نعرف الناسخ، لم نعرف المتأخر. قال: فالترجيح. والترجيح هو العمل بأحد النصين المتعارضين. ترجيح هو العمل بأحد النصين المتعارضين. وطرق الترجيح كثيرة، طرق الترجيح كثيرة، منها ما هو متعلق بالراوي، ومنها ما هو متعلق بالمروي. هذين القسمين الإجماليين مهم. طرق الترجيح منها ما هو متعلق بالراوي، ومنها ما هو متعلق بالمروي. قال: ثم التوقف إذا لم نستطع. آخر شيء التوقف. والتوقف هو عدم العمل بكلا الدليلين المتعارضين، عدم العمل بكلا الدليلين المتعارضين. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، الثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال وكذا وكذا، المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
طيب، ذكر في هذه القطعة عدة يعني أنواع ومسائل نحاول أن يعني نأتي عليها. قال المؤلف رحمه الله: ثم المردود. والمردود هو ضد المقبول، المردود هو ضد المقبول، وهو الحديث الضعيف، وهو الحديث الضعيف. قال: إما أن يكون لسقط أو طعن، إما أن يكون لسقط الذي هو عدم اتصال السند، السقط المراد به عدم اتصال السند، أو طعن، الطعن المقصود به في الراوي، أو طعن في الراوي. ثم قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، أي من أول السند، أو من آخره، أو من آخره بعد التابعي. يعني قسم لك السقط قسمين رئيسيين: إن يكون في الأول أو يكون في الآخر بعد التابعي. ثم قال: أو غير ذلك، هذا القسم الثالث، أو غير ذلك، يعني الوسط. يعني لو قال الحافظ الحجر مثلا: ها، من مبادئ السند أو من آخره أو من وسطه مثلا، كان كلام متماشي وجميل، قال فالأول يعني أو غير ذلك المقصود به الوسط. فالأول الذي هو من أول السند المعلق، إذا سقط من أول السند سمى معلق. والثاني المرسل، إذا سقط من بعد التابعي يسمى مرسل. يعني الأول معلق والأخير مرسل. نأتي الآن إلى الوسط. قال والثالث ما كان في وسط، إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. إن كان السقط في وسط السند من راويين مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. وإلا استثناء عائدة على التوالي، استثناء عائدة على التوالي، يعني إن لم يحصل التوالي، يعني حصل انقطاع في وسط السند لكن بدون توالي فهو المنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، أي هذا الانقطاع، الانقطاع قد يكون واضح أو خفي. فالأول يدرك بعدم التلاقي، الواضح يدرك بعدم التلاقي، يعني عدم المعاصرة، عدم المعاصرة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، ومن ثم احتيج إلى التاريخ عشان نعرف هل هذا الراوي عاصرة الراوي هذا أم لا. قال والثاني المدلس، والثاني المدلس يعني كان خفيا، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. واضح إخوان؟ يعني قسم الانقطاع إلى قسمين، واضح وخفي. الواضح عدم المعاصرة، عدم المعاصرة. الخفي ما كان فيه معاصرة أو سماع، فإن كان فيه معاصرة هذا يسميه المرسل الخفي، إن كان فيه معاصرة دون سماع يسميه المرسل الخفي، وإن كان فيه سماع سماه المدلس، سماه المدلس. إذن الانقطاع واضح وهو عدم المعاصرة، أو خفي وهو قسمين، إما أن يكون معاصرة بدون سماع فهذا المرسل الخفي، أو يكون بسماع فهو المدلس. طيب نأتي إلى المسائل. قال ما المراد بالمردود وما تعريف الحديث الضعيف؟ قلنا المردود هو ضد المقبول وهو الحديث الضعيف. قال وما تعريف الحديث الضعيف؟ قلنا تعريف الحديث الضعيف هو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة، أو نقول ما لم تتوافر فيه شروط القبول، ما لم تتوافر فيه شروط القبول. ما هي أسباب ضعف الحديث؟ أسباب ضعف الحديث هي الانقطاع، السلام ورحمة الله، في السند، أو الطعن في الراوي، أو الشذوذ أو العلة، أو الشذوذ أو العلة. هذه أسباب ضعف الحديث، لا يخلو حديث ضعيف إلا من هذه الأسباب. ما الجامع، مسألة بعدها، ما الجامع لضعف هذه الأنواع؟ الجامع لها أمران، الجامع لها أمران. الأمر الأول السقط من الإسناد، والأمر الثاني الطعن في الراوي، يعني القطعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر والأنواع التي ذكرها الطعن فيها الجامع لضعفها، إما سقط من الإسناد أو طعن في الراوي. وإلى كم قسم ينقسم؟ نترك هذا لأنه قد يكون طويلا. طيب قال مسألة: عرف المعلق وكم قسم. المعلق إذن نأتي إلى تعريف الحافظ بن حجر، نقول إذن هو ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر. يعني لو قال البخاري في صحيحه وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا معلق؟ معلق. لماذا؟ أول السقط من أول السند إلى ابن عمر، صحيح. طيب لو قال البخاري وقال مالك وأسقط عبد الله بن يوسف شيخه، هل هذا معلق؟ سمى معلق. لماذا؟ مثل ما قلنا، سقط من أول سناده راو أو أكثر. لو قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل هذا معلق؟ ما ذكر لا صحابي ولا ها معلق. حسنت، نعم معلق، حتى لو لم يذكر الصحابي، كل هذا تدخل في أقسام المعلق. إذن قولنا مراد، قولنا مراد أنه ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، ما قيدنا أو أكثر. طيب وكم قسم؟ المعلق ينقسم إلى قسمين، المعلق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان بصيغة الجزم، ما كان بصيغة الجزم، والقسم الثاني ما كان بصيغة التمريض، ما كان بصيغة التمريض. طيب ما حكم معلقات الصحيحين؟ أولا مسلم ليس عنده معلقات، مسلم ليس عنده معلقات إلا حديث واحد ووصله في كتابه، فالشأن كل الشأن في البخاري، البخاري كثير المعلقات فيه. فالمعلقات التي في البخاري ذكر أهل العلم أنها على القسمين الأوليين، إما أن تكون بصيغة جزم أو بصيغة تمريض. معلقات التي في صحيح البخاري إما أن تكون بصيغة جزم أو صيغة تمريض، إن كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من أضيفت له، فهي صحيحة إلى من أضيفت له أو عنه، مثل إذا قال البخاري وقال عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، السند من البخاري إلى عمرو بن شعيب ماذا يكون؟ صحيح. ماذا يكون؟ يكون صحيح. هذا القسم الأول. طبعا صيغة الجزم وصيغة التمريض، صيغة الجزم مثل قال وذكر التي فيها تأكيد، أو التي فيها الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمعلوم، قال ذكر. فإن كان بالفعل المبني للمجهول مثل ذكر قيل يذكر، هذا هي صيغ التمريض، هذه هي صيغ التمريض. طيب فإن كانت بصيغة الجزم قلنا فهي في البخاري صحيحة إلى من أضيفت إليه. ثم بعد ذلك هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الجزم ما زلنا فيه، الجزم ما زلنا فيه، ثم بعد ذلك هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، لكن الضعيف قليل، الضعيف قليل، وضعفه أيضا يسير، وضعفه يسير، يعني كل ما ذكر البخاري جازما به فلا بد أن يكون له أصل، لا بد أن يكون له أصل. القسم الثاني وهو ما كان بصيغة التمريض، ما كان بصيغة التمريض، فهذا لا يؤخذ منه صحة ما أضيف إليه، لا يؤخذ منه صحة السند المضاف إلى من علق عنه. فلو قال البخاري ويذكر عن نافع عن ابن عمر، يذكر عن نافع عن ابن عمر، لا نقول أن السند من البخاري إلى نافع صحيح، لا ما يعطينا، بخلاف الجزم، بخلاف الجزم. ثم هذه الصيغ، صيغ التمريض، هي على ثلاثة أقسام التي مضت، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف اليسير ومنها الضعيف الشديد. فإن كان فيها ضعف شديد يبينها البخاري، إن كان فيها ضعف شديد يبينها البخاري رحمه الله، مثل ما قال ويذكر عن أبي هريرة لا يصلي الإمام في مكانه، قال ولا يصح، هكذا يقول ولا يصح. طيب عرف المرسل، المرسل الإرسال في أصله من الإطلاق، تقول أرسله أطلقه، والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما حكم الاحتجاج بالمرسل، ما حكم الاحتجاج بالمرسل؟ اختلف أهل العلم على قولين، القول الأول أنه لا يحتج بالمرسل، لا يحتج بالمرسل، ونقل الإجماع أو قريبا من الإجماع مسلم في مقدمته لصحيحة أن المرسل لا يحتج به عندنا وعند أهل العلم قاطبة، وهو الذي استقر عليه عمل المتأخرين والعلماء أنه لا يحتج بالمرسل. والقول الثاني احتجوا، ذهب بعض أهل العلم فاحتجوا بالمرسل، احتجوا بالمرسل، ذكر هذا الطبري عن العلماء وقال ما زال العلماء يحتجون بالمرسل، ما زال العلماء يحتجون بالمرسل. وأبو داود يقول لم يزل أهل العلم يحتجون بالمرسل حتى جاء الشافعي، حتى جاء الشافعي فلم يحتج به ووضع له ضوابط الشافعي، وهي الضوابط المعروفة، أن يوجد له شاهد، أن يوجد له طريق آخر وهكذا. قال وتبعه على ذلك أحمد، وتبعه على ذلك أحمد. طيب والصحيح والراجح هو عدم العمل بالمرسل، عدم العمل بالمرسل. وهو من أقسام الحديث الضعيف، لكنه أشرف الأحاديث الضعيفة وأقواها بلا خلاف المرسل. طيب، مسألة، ما اصطلاح المرسل عند المتقدمين؟ نقول المتقدمون لهم اصطلاح في المرسل، وهو كل انقطاع يسمونه مرسل، كل انقطاع يسمونه مرسل. فتجد كثير من عباراتهم فلان عن فلان مرسل، أي منقطع، فلان عن فلان مرسل. يعممونه، كل انقطاع عندهم يسمونه مرسل. ومن عباراتهم مشهورة كما نقول، يقولون فلان عن فلان مرسل، أي منقطع. طيب، مسألة، ما أصح المراسيل وأضعف المراسيل؟ هذه مسألة تطرق لها أهل العلم، وقالوا أصح المراسيل مثل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي ومرسل مسروق والشعبي، هذه كلها مراسيل عندهم فيها قوة. وأضعف المراسيل عموما ما كان من صغار التابعين، ما كان من صغار التابعين كالزهري وقتادة وحميد وغيرهم. طيب، ما الفرق بين المرسل هذا وبين ما يسمى بمرسل الصحابي؟ ذكرنا هذا المرسل، هناك ما يسمى مرسل الصحابي. وما هو مرسل الصحابي؟ هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهما واسطة، وكان بينهما واسطة. ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهما واسطة. طيب، هل هو حجة؟ ذكر أهل العلم، يعني مرسل الصحابي هل هو حجة؟ ذكر أهل العلم أن مرسل الصحابي حجة باتفاق، حجة باتفاق. وهذا مثل ما يذكره ابن عباس وعائشة في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يدركوها ولم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه مرسل الصحابي، هو حجة باتفاق. خالف أحد العلماء مشهور مخالفته في هذا، وهو الإسفرائيني، خالف في هذا وقال مرسل الصحابي كمرسل التابعي، مرسل الصحابي كمرسل التابعي، ولكن قول شاذ الإسفرائيني، لكن هذا القول شاذ. طيب، ما أقسام مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما كان مميزا وعاقلا، فهذا يدخل في القسم الأول الذي ذكرناه، وهو مرسل الصحابي الذي يحتج به باتفاق. القسم الثاني ما كان دون سن التمييز، ما كان دون سن التمييز، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز، فهذا فرق أهل العلم بين الصحبة وبين الرواية، فرق أهل العلم فيه بين الصحبة وبين الرواية، فقالوا هو صحابي من حيث الشرف والفضيلة، وهو تابعي من حيث الرواية، وهو تابعي من حيث الرواية. إذن مرسل الصحابة الذين هم دون سن التمييز مرسلهم كمرسل التابعين. ولذلك المسألة التي بعدها قد تكون يعني لغزا في مصطلح الحديث، وهو متى يكون مرسل الصحابي مردودا ومرسل التابعي مقبولا. نقول طبعا الأول شرحناه، وهو متى يكون مرسل الصحابي مردودا، إذا كان الصحابي دون سن تمييز، ومرسل التابعي مقبولا هو من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم آمن وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فروى ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي من حيث تابعي من حيث الطبقة، صحابي من حيث الرواية، فهو مقبول الرواية بلا خلاف عند أهل العلم. فهذا يلغز بها، يقول متى يكون مرسل الصحابي مردودا ومرسل التابعي مقبولا. أيهما أقوى في الاحتجاج، مرسل صحيح أو موقوف صحيح؟ يعني عندك حديث مرسل صحيح، مرسل صحيح مرفوع إلى النبي، أو موقوف على عمر أو علي أو عثمان أو بكر رضي الله عنهم أجمعين، موقوف صحيح عنهم، أيهما يعني أقوى، المرسل أم الموقوف؟ سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا السؤال، فقال الموقوف الصحيح أحب إلي، الموقوف الصحيح أحب إلي. طيب عرف المدلس والمرسل الخفي. المدلس أين؟ اي مرسل اللي هو
صحيح،
ما اي
ما ذكرنا هذا، ما حدد انه مرسل صحابي او موقوف صحيح،
ممكن يحتمل هذا او موقوف صحيح. ايهما اقوى في الاحتجاج، مرسل صحيح او موقوف صحيح؟
شيخ من حيث التعريف انه موقوف ما له الا انه واقف على الصحابي،
نعم،
والمرسل قد يكون مرسل صحابي قد يكون مرسل تابعي،
مرسل صحابي أو مرسل تابعي، أو قد يكون منقطع، لأن قلنا أن عندهم أن الإرسال يطلق على المنقطع، قد يكون حديث لكنه مرسل نقصد به منقطع، نقصد به منقطع، هذا وارد أيضا، كلاهما وارد. عرف المدلس والمرسل الخفي. قلنا المدلس حتى نفهم بس يعني ونختصر الطريق، الراوي مع شيخه على أربعة أقسام، الراوي مع شيخه على أربعة أقسام. القسم الأول أن لا يعاصره، ليس هناك معاصرة بينه وبين الشيخ. القسم الثاني أن تكون هناك معاصرة. القسم الثالث أن يكون هناك لقاء دون سماع، لقاء دون سماع. القسم الرابع أن يكون هناك سماع، هذه أقسام أربعة: عدم المعاصرة، المعاصرة، اللقي السماء. يقول البعض قد يستشكل البعض يقول وهل يكون هناك لقاء بدون سماع؟ نقول نعم يكون هناك لقاء دون سماع، يكون هناك اجتماع دون سماع، مثل ما قال أبو حاتم دخل مكحول على أبي ثعلبة الخشني ولم يسمع منه، دخل عليه ولم يسمع منه. وقال الأعمش رأيت أنس بن مالك يصلي ولم أسمع منه. قد يكون هناك اجتماع ورؤية ولقاء لكن ما فيه سمع، وقد يكون في حديث ما يلزم. أهل العلم لما يطلقون السماع يقصدون به السماع الاصطلاحي الذي هو رواية الحديث، رواية الحديث. إذن القسم الأول الذي هو عدم المعاصرة هذا لا يطلقون عليه تدليس، القسم الأول الذي هو عدم المعاصرة لا يطلقون عليه تدليس. والقسم الأخير الذي هو السماع يطلقون عليه تدريس، الأول باتفاق والثاني والأخير باتفاق. الأول لا يطلقون عليه تدريس باتفاق، والأخير يطلقون عليه تدريس باتفاق. بقي قسمان اللذان هما اللقي والمعاصرة، هذان حصل فيهما خلاف هل يسميان تدليس أو لا يسميان. جمهور المحدثين كابن الصلاح والعراقي وغيره ذهبوا إلى أنه يطلق عليهما تدليس، يطلق عليهما تدليس. فأصبح عندنا التدليس ثلاثة أشياء: رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، رواية الراوي عمن اجتمع به ولم يسمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. أصبح عندنا التدليس على ثلاثة الأقسام. الحافظ بن حجر رحمه الله وابن القطان ذهب إلى أن التدليس مخصوص بالسماع، إلى أن التدليس مخصوص بالسماع، فعرفوه فقالوا هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع. هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. والتعريف الأول في القسم الأخير، والتعريف الأول نستطيع أن نقول هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه أو عمن سمع منه ما لم يسمع منه. يعني على التعريف الأول نستطيع أن نقول هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه وعمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع. فإن قيل فإن ذهب اللقي، احنا ذكرنا فقط المعاصرة، قلنا دائما الاختصار مهم لأن إذا أطلقنا المعاصرة دخل فيها اللقي، هذاك عند التفصيل، لكن عند التعاريف نحاول نختصر. فإذا قلنا المعاصرة فشمل اجتمع به أو لم يجتمع به، فلماذا نحدد أيضا الاجتماع دام اللفظ العام يقبله؟ طيب، المرسل الخفي هو الذي حده الحافظ بن حجر بالقسمين الوسطيين، جعلهم الحافظ بن حجر من ضمن المرسل الخفي، ضمن المرسل الخفي، وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. طيب، هل هناك خلاف في تعريف التدليس؟ ذكرنا الخلاف في تعريف التدليس. طيب، ما أقسام التدليس؟ التدليس ينقسم إلى 5 أقسام، أشهرها 3: تدليس الإسناد، وتدليس التسوية، وتدليس الشيوخ، وتدليس القطع، وتدليس العطف. هذا أقسام. تدليس الإسناد هو الذي مر معنا ذكره تعريفه، وتدليس الشيوخ هو أن يصف الراوي أو يسميه بغير ما اشتهر به، كأن يكون الراوي أبو ذر فيقول قال سعيد، قال أبو عبد الله، فيعطي كنية وألقاب وأوصاف وأسماء لم يشتهر بها هذا الراوي. هذا يسمونه تدليس الشيوخ، أي أنه عم على السامع من هو هذا الراوي. وتدليس التسوية هو أن يسقط ضعيف بين ثقتين، أن يسقط ضعيف بين ثقتين من بعد شيخه، أن يسقط ضعيف بين ثقتين من بعد شيخه، فهو يروي عن شيخه وشيخه يروي عن راوي ضعيف، والراوي الضعيف يروي عن راوي ثقة، فيأتي هذا التلميذ فيذهب إلى الراوي الضعيف فيسقطه، فيجعل عن شيخه عن ذاك الشيخ، فيصبح الحديث إسناده صحيح. هذا يسمونه تدليس التسوية، وهو أقبح الأنواع، وهو أقبح الأنواع. وتدليس العطف أن يقول حدثني فلان، حدثني مثلا سفيان الثوري، ثم يقول وابن عيينة، ينوي القطع ويجعل الواو استئنافية، كان يقول وابن عيينة عن فلان عن فلان، هذه يسمونه تدليس العطف. لكن عليكم بأشهر الأقسام التي ذكرت. طيب، هل يشترط في تدريس التسوية التصريح في كل طبقات السند؟ يعني تعرفون بعض المرات يكون المدلس تدريس تسوية من طبقة متأخرة، فعندنا 3 طبقات إلى الصحابي، فهل يشترط أن يصرح أن يكون هناك السماع موجود في كل طبقات السند؟ حصل خلاف عنده. القول الأول أنه لا بد أن يصرح في كل طبقات السند، لا بد أن يصرح في كل طبقات السند، وهذا ما رجح الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل بن هادي الوادعي. فعلى هذا على هذا القول يصبح التعريف عندهم هو إسقاط الراوي ضعيف بين ثقتين في أي كان طبقات السند، إسقاط الراوي ضعيف بين ثقتين. والقول الثاني قالوا لا يشترط، يشترط أن يصرح شيخه بالتحديث، أن يصرح شيخه بالتحديث عمن أخذ منه. واضح يا إخوان؟ تدريس التسوية. القول الثاني قالوا لا يشترط، يشترط التصريح في طبقة شيخ التلميذ، يشترط التصريح في طبقة شيخ التلميذ، أن الشيخ التلميذ نفسه يصرح بالسماع. فكأنهم حكروا السقوط بين سقوط الراوي، حكروه فقط في شيخ شيخ التلميذ، سقوط الراوي الذي حذف حكروه فقط فيه شيخ التلميذ. هؤلاء الذي تدل عليه تعريفات العلماء المتقدمين كالحافظ بن رجب والعلائي وغيرهم، ذكروا أن هذا مختص بشيخ، يعني بشيخ التلميذ نفسه، التصريح مختص بشيخ التلميذ نفسه، وأن السقط هو حذف الراوي الذي بعد شيخ التلميذ، حذف الراوي الذي بعد شيخ التلميذ. وعلى كل حال يعني المسألة تحتاج إلى بحث ودراسة، وبعضهم قد أحيانا يذهب إلى هذا. الشيخ الألباني رحمه الله في تطبيقه العملي مرة يمشي مع هذا، ومرة يقول بهذا القول، ومرة يقول بهذا القول، بحسب ما يترجح لديه. لكن متى ما نهتم أو ما تضرنا مسألة تدليس التسوية في السلاسل المعروفة، في السلاسل المعروفة مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. لو أتانا واحد مدلس تدليس تسوية وفي هذا السند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فلا نذهب نقول أين تصريح بهز بالسماع وتصريح أبيه عن جده بالسماع. لا، هنا السلاسل المعروفة لا يدخل فيها، لا يدخل فيها التصريح، لا يدخل فيها التصريح. طيب متى يصح حديث المدلس؟ يصح حديث المدلس إذا صرح بالسماع، وإذا كان لا يأخذ إلا، لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان ابن عيينة، وإذا كان تدليسه نادر كسفيان الثوري، وإذا كان شيخه لا يقبل منه إلا السماع كشعبة ويحيى بن سعيد القطان. هذه أربعة أقسام يقبل فيها حديث المدلس: التصريح هذا الأول، الثاني أن لا يدلس إلا عن ثقة، الثالث أن يكون تدليسه نادر، الرابع أن لا يقبل من شيخه إلا ما كان سماعا كشعبة ويحيى بن سعيد القطان. طيب ما أقسام المدلسين؟ أقسام المدلسين يذكرون أنها على خمسة أقسام، لكن نختصرها ونقول ما كان تدريسه نادر. الأول ما كان تدريسه نادر، فهذا حجة باتفاق. الثاني ما كان تدريسه قليل، ليس نادر لكنه قليل بالنسبة إلى مروياته الكثيرة، هذا أيضا عندهم حجة. الثالث ما كان تدليسه كثير أو فيه كثرة، فهذا الذي يتوقف فيه. طيب ما الأخطاء التي تقع في تطبيق مصطلح التدليس؟ هنا هناك بعض الأخطاء نذكر خطأ منها، وهو ليس كل من وصف بالتدريس المقصود به التدريس المردود. انتبه لهذا، ليس كل من قصد رمي بالتدريس المقصود به التدريس المردود، قد يكون به المقصود به ماذا مر معنا المرسل الخفي، الأولين كانوا يطلقون عليه تدريس، فلا نعطي حكم المدلس. مثل الحسن البصري، حسن البصري تدليسه ماذا كان؟ كان في الإرسال. حسن البصري تدليسه في الإرسال، تدليسه في الإرسال. فإذا سمعت بعض العلماء مثلا يقول حسن البصري مدلس، لا تذهب وتطبق عليه قاعدة هل صرح الحسن البصري أو لم يصرح. يعني إذا وجدت أن فلان مدلس ابحث عن تدليسه، ما هو، ما حكم تصريح المدلس، تصريح المدلس بالسماع؟ ذكرنا أن إذا صرح بالسماع فحديثه مقبول، لكن ننتبه إلى مسألة هذه تصريح المدلس بالسماع مهمة جدا، وهي في نقطتين. النقطة الأولى أن لا يكون التصريح خطأ، أن لا يكون التصريح خطأ من بعض الرواة، وهذا وجد. الأمر الثاني أن لا يكون المدلس عنده تدليس الصياغ، تدليس الصياغ. يقول حدثنا ابن عباس، وهو يقصد أن حدث قومه، فيأتي رجل فيقول مثلا هذا قد صرح بالتحديث، فتدريس الصياغ أن يذكر صيغ التحديث ولكن ليست حقيقة، ليست حقيقة. أيهما أشر، المنقطع أم المعضل؟ يلا أنا أسألكم السؤال هذا، أيهما أشر، المنقطع أم المعضل؟ المعضل ذكرناه، ما سقط، ما سقط منه، لا لازم فيه شرط. أحسنت، في وسط السند. طيب، والمنقطع يعني المنقطع والمعضل كلاهما وين؟ في وسط السند. طيب أيهما شر، المنقطع من المعضل؟
المنقطع لما سقط واحد.
نعم. شلون؟ أنت عندك أن المعضل أشر، فيها أحد خالف؟
على حسب.
أي تعجبني، على حسب. كيف على حسب؟
يمكن منقطع أسقط كذاب، أسقط ثقة.
لا، ما نريد الآن في وصف الراوي نفسه، ما نريد وصف الراوي. يعني المنقطع قد يكون واحد الساقط، وقد يكون اثنان، لكن ليس على التوالي، أليس كذلك؟ وقد يكون ثلاثة كلها في وسط السند. والمعضل ما سقط من اثنان على التوالي. إذن أحيانا قد يكون المعضل شر إذا كان المنقطع ما سقط منه راو واحد، وأحيانا قد يستويان إذا كان المنقطع سقط منه اثنان،
لكن ليس على التوالي.
ها؟ إيه، ليس على التوالي، فيكون منقطع سقط منه اثنان والمعضل هو ما سقط منه اثنان فيستويان، وأحيانا يكون المنقطع ثلاثة فيكون شر من المعضل. هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما جزيلا.